بيسر بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع المعنون بهذا العنوان، اللقاء المفتوح، والذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 62. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقد تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول تفصيل الإجابة عليها. ومسألة اللقاء التي مازلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 45 في رحابها، بعد أن تحدثنا عن النبوة ومنزلة الأنبياء، تكلمنا عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبينا قدره ومنزلته. بدأنا نتكلم عن معجزة القرآن التي أيد بها النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذكرنا جوانب من الإعجاز على مائدة القرآن. ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة الطيبة الموسومة بهذا العنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. هذا وقد وصلنا إلى 40، وسوف أحاول في هذا اللقاء أن أختصر جميع الوسائل المتبقية حتى نختم اللقاء بالإجابة عن المسألة موضوع البحث. يقول المصنف: 40 تشجيع البحث العلمي في السيرة النبوية، وحث الباحثين على تصنيف كتب السنة بتصانيف عدة مثل المغازي والشمائل، والعمل على تقديم بحوث في السيرة النبوية نقية مما لحق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص الواهية التي لا أصل لها، فإن هذا مما يجب الاهتمام به عند الكتابة والتأليف أو المحاضرة، وتنبيه المسلمين إليه، فإنه لا اعتماد إلا على الثابت من الأحاديث والآثار سواء كان صحيحا أو حسنا، وهو أيضا من النصح لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وللمسلمين أجمعين. وقد كتبت عدة كتب حديثة في هذا الباب، منها كتاب صحيح السيرة النبوية للإمام الألباني رحمه الله، ولم يتمه رحمه الله، يعني كتب فيه جزءا ولم يكمل بقية السيرة. وقد كانت رغبته رحمه الله ووصيته لطلبة العلم بكتابة السيرة النبوية الصحيحة. أيضا من الكتب كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دكتور مهدي رزق الله أحمد، وهو كتاب شامل لأكثر أحاديث السيرة مع بيان حال أسانيدها صحة وضعفا. كذلك من الكتب كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، كذلك كتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي تقديم الدكتور عمر الأشكر رحمه الله، كذلك كتاب كنوز السيرة للشيخ عثمان الخميس. كذلك لنا بعض الرسائل في السيرة النبوية، وربما سوف يضع الإخوة القائمون على البث روابط هذه الكتب. فهناك رسالة بعنوان اللآلئ الحسان في سيرة النبي الإنسان، بنأخذ الجانب الإنساني في السيرة طبعا مع ضبط النصوص والاكتفاء بالصحيح فقط. أيضا لنا رسالة كنا قد درسناها بمعهد الهداية للتعليم عن بعد بعنوان الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. أيضا الإخوة إن شاء الله سوف يضعون لكم الروابط تحت هذا البث. هذه وسيلة مهمة لنصرة السنة، وهي التصنيف في السيرة وفي جوانب السيرة مع تنقية السيرة مما لحق بها في بعض الكتب من أحاديث ضعيفة ومن روايات واهية، حتى يكون هذا من باب النصح لله ولرسول الله، كذلك النصح لعامة المسلمين بحفظ السيرة نقية للأمة. يقول المصنف أيضا الوسيلة الحادية والأربعون العمل على إقامة المعارض المدرسية والجامعية التي تعرف بالرسول عليه الصلاة والتسليم وحياته وسيرته وأخلاقه وشمائله وجهاده وغزواته. يمكن هذا مفقود في كثير من بلاد المسلمين، جل اهتمام المدارس الآن بالموسيقى بالرياضة وبالأنشطة، وقل أن نجد اهتماما بجوانب السيرة في كثير من بلاد المسلمين. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التقصير العظيم في خدمة الكتاب والسنة وفي خدمة الإسلام. فنشأت أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا الاسم، ولا تعرف عن القرآن إلا الرسم، لدرجة أنك ممكن تسأله مثلا سؤالا هات لي أسماء 5 من لعيبة كرة القدم، يجيب لك 100 اسم، وممكن يكتب لك مجلدات في كل لاعب وبلده إيه وبيلعب في أي نادي وثمنه كام وكام مباراة دولية لعبها وكام مباراة محلية لعبها وكام بطولة كسبها وعدد الأهداف وآخر هدف جابه إزاي. سبحان الله. طب اسأله هات لنا مثلا 5 من الصحابة، أسماء 5 من الصحابة، واذكر له أنت الكنى، قل له مثلا ما اسم أبو هريرة، لا يعرف، قل أن يعرف. ودي مشكلة وآفة. ليه؟ نشأنا أجيال لا هم لها إلا اللعب والعبث واللهو، ضاعت الأخلاق وضاعت القيم، لدرجة ممكن تسأل أحدهم يكون في الجامعة تقول له إيه سورة الإخلاص، ما يعرفش، طالب جامعي ده اتخرج إزاي من الجامعة وما يعرفش سورة الإخلاص، ليقول هو الله أحد. مصيبة كبيرة جدا، يعني مآسي بتعرض ليل ونهار، فنسأل الله السلامة. فلابد من نصرة الدين، يكون في معارض في المدارس وفي الجامعات للتعريف بالنبي وبسيرة النبي للتعريف بالإسلام، ودي قضية مهمة، ودي نصرة للنبي عليه الصلاة والتسليم. الوسيلة الثالثة والأربعون إقامة مسابقة سنوية للطلبة والطالبات لأفضل بحث في السيرة النبوية، وتشجيع حفظ الأحاديث الشريفة، وتخصيص جوائز قيمة له. يعني مثلا بتشوف كثير من المواقع على الفيسبوك بتنشر الغس والسمين، الشاردة والواردة مخلطة. طيب يا أخي، أنت ممكن تكون هذه الصفحة وسيلة دعوية مهمة أوي. يا سيدي بلاش، اعمل كده مشروع حفظ السنة. عندك صحيح الإمام البخاري، عندك صحيح الإمام مسلم، اكتب على صفحتك كل يوم حديثا واحدا بسنده، مفيش كلمات معدودة. هنقول مثلا باب بدء الوحي الحديث الأول، وتروح قايل عن فلان قال النبي كذا، اكتب الحديث فقط. خلال أسبوع هتكون حطيت 7 أحاديث. لو السبعة دول كل يوم أخ حفظ حديثا، في الأسبوع عنده كم حديث؟ 7 أحاديث في ميزان حسناتك أنت. ودي اسمها الحسنات الجارية، الحسنات الجارية. يعني كان في بعض العلماء كده قال تعليق جميل قوي على تلك القنوات والمواقع اللي بتنشر الفساد والرذيلة والدعوة لها والقنوات الفضائية، قال سبحان الله، القائمون على تلك القنوات لو لقي أحدهم ربه وهو منغمس في الرذيلة كل يوم أهون مما يعرضه على تلك القنوات. ليه؟ لو هو انغمس في الرذيلة هنقول مثلا ذنوب لا تتعدى وخلاص، هو اللي مذنب. إنما لما بينشر الرذيلة على ملايين من الناس في تلك المواقع وتلك القنوات، يعني أخذ آثام تلك الملايين، ودي اسمها السيئات الجارية والعياذ بالله، كلها في صحيفة سيئاته يوم القيامة. فأي نشر يا إخوة، إما أن يكون حسنة جارية وإما أن يكون سيئة جارية. الجماعة اللي بينشروا الصور العارية على صفحاتهم والأغاني والفيديو كليبات والمهرجانات والرقص، هذه سيئات جارية. طول ما موجودة على الصفحة وطول ما بيطلع عليها في ميزان سيئات من نشرها. وكذلك الخير، في بعض الناس مثلا سبحان الله تجد صفحته فقط للقرآن، ورد النهاردة كذا ويحط مثلا صفحة من القرآن، شغله كله على القرآن، حسنات جارية. واحد تاني على السنة كل يوم حديث، واحد ثالث مقالات ورسائل إيمانية ودعوية، هذه كلها حسنات جارية. كل ما اطلع عليها مطلع أو شاركها مشارك أو نشرها ناشر، في ميزان حسنات من كتب ومن نشر ومن قرأ، عدد بقى الخير والأجور العظيمة جدا. عشان كده لازم تخلي بالك من تلك الوسائل الحديثة، هي سلاح ذو حدين، ممكن تنشر الخير وممكن تدعو للرذائل والفواحش والعياذ بالله. عشان كده لابد يكون المسلم شعاع أمل وضياء في وسط تلك الوسائل، ينشر الخير ويشارك الخير ويتثبت لما ينشر. ده كله من باب نصرة النبي ونصرة الإسلام والدفاع عن الإسلام. فالمصنف بيقول يعني نعمل مسابقات تشجيعية للطلبة حتى تحفظ السنة وتحفظ السيرة. الوسيلة الرابعة والأربعون يقول العمل على إعداد ترجمات للسيرة النبوية إلى اللغات العالمية ومحاولة نشرها بكل الوسائل. لكن احنا في الغرب هنا المكتبة الألمانية تعاني فقرا من الكتب المترجمة للغة الألمانية، ومعظم المترجم من القديم يعني يحويه الكثير من الأخطاء، حتى في تفسير القرآن تجد خللا في الكتب المترجمة. احنا محتاجين نترجم الصحيح حتى تنتفع بهذه الترجمات معظم الدول الغربية وينتشر الإسلام ويعرض بين الناس. قال الوسيلة الخامسة والأربعون التصدي للإعلام الغربي المضاد والرد على ما يثير من شبهات وأباطيل. ده مش الغربي بس الآن، وحتى من المسلمين. يعني احنا ابتلينا في بلاد المسلمين اليوم بأذيال الغرب ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، وهم الذين يهدمون عقائدنا وثوابتنا وقيمنا وينشرون الرذيلة والفضيلة. سبحان الله، تجد من فترة يعني طالت الآن الهجمة كلها على المرأة المسلمة، سبحان الله، على الزوجة، طاعة الزوج غير ملزمة، خدمة الزوج غير ملزمة، تطبخي له غير ملزمة، ترضعي ولادك لأ، لازم تاخدي أكل رأخر. مش عارف بقى بكرة يقولوا إيه، هل أنت إنك تتزوجي غير ملزمة ما تتجوزيش؟ ما هم عايزين كده، مش عايزين هم عفة ولا فضيلة، عايزين فسق وفجور وعايزين رذيلة. تجد إحداهن من هؤلاء الحيزبونات تحضن كلب وتبوسه وتقول للمرأة ما ترضعيش طفلك، ولا طب الكلب اللي انت بتحضنيه ده وبتظهري فيه الأمومة والحنان اسأليه كده بيرضع ولاده ولا لأ. الكلبة بترضع ولادها بالغريزة، سبحان الله، ما شفناش كلبة ولدت وسابت ولادها ما رضعتهمش. شفتوا انتوا الكلام ده؟ تجد بالثلاث اربع كلاب حوالين لازقين لها عمالين يرضعوا، واقفه ومبسوطه وسعيده. ده الحيوان بيعلمها، بيعلم هذه الحيزبونه، سبحان الله. والله حاجه يا اخي، حاجه تخليك فعلا في حيره. طب ويسالوها، طب وانت رضعتي ولادك الثلاثه؟ طب وخدت اجر رضاعه؟ لا ما خدش اجر رضاعه، اصل جوزي كان عظيم. طب وما ادراك ان معظم الازواج من العظماء؟ انت عايز تفسد البيوت ليه؟ ما تخلي الناس ترضع واسكتي، نسأل الله السلامة. ولكنها يعني هي هجمة محتاجة لطلاب العلم، محتاجة للأخت المسلمة الواعية اللي ترد تلك الشبهات. سبحان الله، ده الفطرة بتقول لك رضعي، واللبن لا يضر في الثدي إلا بمجرد الولادة، يعني ده أصلا يضر من أجل الطفل. ولما تاخدي ولدك في حضنك بتكسبيه العطف والحنان والرحمة وحب البيئة وحب المجتمع وحب الناس، بدل ما يطلع متمردا منعزلا منطويا مملوءا بالعلل والآفات النفسية والأمراض، يكره الناس ويكره الأم ويكون عاق. سبحان الله، يعني يخالفون الفطر في كل شيء. ليه؟ لأن الإسلام هو الفطرة وإحنا ضد الإسلام من الآخر، فلازم نهدم كل حاجة في الإسلام. هذا منهجهم، سبحان الملك. ولكن كثيرا ما أقول ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والله تعالى يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهؤلاء لن يذوقوا طعم السعادة أبدا، لأنهم يدخلون حربا مع الله، ومن دخل الحرب مع الله هلك وخسر وإلى مزبلة التاريخ. يعني ياما ناس مروا في الطعن وإثارة الشبهات، وبعد كده خلاص نفقوا مع من نفق وهلكوا مع من هلك، وإذا ذكروا ذكروا باللعنات. سبحان الله، لما يذكر أبو لهب لعنة الله عليه، لما يذكر أبو جهل لعنة الله عليه، طب لما يذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، فكل من حارب الدين إلى مزبلة التاريخ. فلا بد من التصدي تلك الهجمات وتلك السفاسف والتفاهات من الشبهات الواهية. قال كمان المصنف في الوسيلة 46 على مستوى الأئمة والخطباء والدعاء: تخصيص بعض خطب الجمعة للتذكير بشمائل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وفضائله وأخلاقه العظيمة، والتحدث بمشاهد من سيرة المصطفى عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبيان خصائص دعوته ورسالته، وأنه بعث بالحنيفية السمحة، وأن الأصل في دعوته وحرصه على هداية الناس كافة إلى إفراد العبادة لرب الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الوسيلة 47 زيادة العمل الجاد على دعوة الناس وهدايتهم. لابد الأصحاب الدعوة من خطباء ودعاة وطلاب علم أن يكونوا أصحاب همم في نشر الإسلام والدعوة إليه وتعليم الناس الخير. قال بجميع أجناسهم وقبائلهم وفئاتهم وتحبيبهم بنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم ببيان صفاته الخلقية والخلقية قبل وبعد الرسالة المحمدية، وكذا التخلق بأخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم والعمل بهديه وسنته. فدي كلها وسائل دعوية مهمة فيها نصرة للنبي. قال الوسيلة 48 إضافة حلقات لتحفيظ السنة النبوية من كتب الحديث المختلفة إلى جرح حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، وده أشرنا إليه. الوسيلة اللي بعد كده تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى عامة الناس حول سنة المصطفى عليه الصلاة وأزكى التسليم بسبب الفهم الخاطئ لبعض الأحاديث النبوية والدعوة إلى التمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم وتحاشي التحديث بما لم يصح عنه من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة وما لا أصل له، وبيان أثارها السيئة في الأمة بأسلوب سهل واضح. قال الوسيلة 50 ذكر فتاوى علماء الأمة التي تبين حكم من تعرض لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بشيء من الانتقاص أو الاستهزاء أو السخرية ووجوب بغض من فعل ذلك والبراءة منه. قال على مستوى المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين، يقصد طبعا أهل الحق لأن الغالب الآن من أهل الباطل عياذا بك اللهم. قال إبراز شخصية الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم وجوانب العظمة فيها وخصائص أمته الإسلامية من خلال نشر ذلك في الصحف والمجلات والتحدث عنه في المناسبات الإعلامية والثقافية وتخصيص زاوية بين يبين فيها الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب محبته عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى آخره. قال الوسيلة اللي بعد كده عدم نشر أي موضوع أو مقالة أو رسوم كاريكاتيرية ينتقص فيها من سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم أو يستهزأ بشيء منها أو بشيء من أحكام شريعته. الوسيلة اللي بعد كده التصدي للإعلام الغربي المضاد، يا سيدي أصلا والإعلام العربي كمان، يعني دي مشكلة، ده إعلامنا بيحارب الإسلام أكثر من أعدائنا، نسأل الله السلام نسأل الله السلام. الوسيلة 54 عقد اللقاءات الصحفية والإعلامية والثقافية مع المنصفين من غير المسلمين من أساتذة الجامعات والمفكرين والأدباء وغيرهم والتحدث معهم عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ورسالته وسيرته وجانب من عظمته. الوسيلة اللي بعد كده إعداد المسابقات الإعلامية في الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات عن سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وحياته وكيفية تعامله مع زوجاته وأبنائه وأصحابه وأعدائه وغير ذلك، وتخصيص الجوائز القيمة لذلك. الآن الجوائز بقت على الغناء والرقص مش على سيرة النبي، نسأل الله السلام. برامج كاملة تعد بملايين الدولارات عشان يقدموا تلك المعجزات من أهل الفسق والفجور والغناء والرقص، نسأل الله السلام. طيب على مستوى المؤسسات الخيرية والعلمية والدعوية، الوسيلة اللي بعد كده قال إنشاء لجان أو أقسام تحمل لواء نصرة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم وسنته وأحاديثه الشريفة في شتى أبواب الشريعة، وتعمل على نشر وتوزيع النشرات والمطويات والكتب والأشرطة في هذا المجال وإقامة المحاضرات والندوات. الوسيلة اللي بعد كده تخصيص جوائز قيمة لأفضل من يخدم السنة والسيرة النبوية سنويا وإقامة حفل تكريم لذلك يدعى له كبار العلماء والدعاة والشخصيات. طبعا هذا ربما بيحدث في بعض بلاد المسلمين في الخليج من الدول اللي ما زالت متماسكة أو متمسكة بالدين والسنة، نسأل الله أن يثبتهم وأن يهدي من انحرف. الوسيلة 58 تبني طباعة كتب السيرة النبوية باللغات الأجنبية وتوزيعها على مراكز الاستشراق والمكتبات العامة والجامعية حول العالم، وده موجود الحمد لله في بعض بلاد المسلمين. الوسيلة 59 تخصيص صناديق تبرع لتمويل حملات نصرة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم والتأليف في السيرة النبوية والترجمة لها وطباعتها ونشرها، يعني لازم أهل الأموال يفطنوا لهذا الباب يساهموا في طباعة الكتب عن السيرة وعن السنة بحيث يخدموا السنة وينصروا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال بعد كده تكوين مجموعات من طلبة العلم في المواقع الإلكترونية المختلفة تتولى إبراز محاسن هذا الدين نقول له في لجان الكترونية يا شيخنا، بس بتهدم العلماء وبتسقط الدعاة، بدلا من نشر السنة وبدلا من الاهتمام بسيرة النبي، لا هم لها إلا الطعن في العلماء والدعاة، نسأل الله السلام. وسابوا أهل البدع حقا يرتعون في البلاد ويعيثون فسادا ويهدمون العقائد ويهدمون القيم والأخلاق، وهم لا تسمع لهم بنت شفا. إنما خلي داعية يخطئ، الإنترنت كله يسود بالمقالات السوداء في الطعن وفي السب وفي اللعن، سبحان الملك. لكن تهدم السنن وتهدم القيم وتضيع الأخلاق من المبتدعين حقا كالإعلاميين وغيرهم من الراقصين والراقصات ومن يلبسون العمائم على ضلال وانحراف وبدع وأهواء، لا تجد لهؤلاء بنت شفا، ما في، لكنهم أموات لا تسمع لهم صوتا، سبحان الله. لكن خلي عالم يغلط، الفضايح تبقى بجلايل، وكل شوية ينزلوا مقاطع ويسبوه ويلعنوه. طيب الراقصة اللي بتتكلم عن الدين دي واللي بتهدم الثوابت، انتوا فين؟ فين من الرد؟ فين من بيان الأحكام؟ فين من تعليم الناس المنهج الصحيح؟ نسأل الله السلامة. وتجد صفحات هؤلاء لا ترى فيها إلا السواد والغل والحقد، نسأل الله السلامة. قل أن تجد فيها موضوعا ينفع أو كلمة تهدي، سبحان الله. دايما سب ولعن كل صفحاتهم كده، نسأل الله السلامة، إلا من رحم ربي وعصم. فلعل هذا من حكمة ربنا ومن سننه في كونه، حتى لا ينخدع بعض الصادقين ممن تبعوهم مع الوقت عندما يرون هذا الخلل الجسيم، تراهم حربا على من أخطأ من العلماء باسم حفظ الدين. طب الآن شوف ربك يشاء، أهو بيخرجوا الناس يهدموا الدين ليل نهار في العقائد ونشر الشركيات والبدع من الصوفية وغيره، وإيه كمان، وخد عندك بقى هدم الأسرة والطعن في المرأة وفي الزوجة وفي إفساد البيت المسلم. أين هم؟ كثيرا ما أبحث عنهم في صفحات الفيس فلا أجد، بعد ما كانت صفحاتهم ملأى بالغس والطعن والسب واللعن، أين أنتم من نصرة الدين؟ نسأل الله السلام. فدي حكمة من حكم ربنا، إن دايما يا إخوة منهج الانحراف البدعي بعد ما ينتهي من الفرائس يفضل بعض ولا ينشغل بنصرة الدين ولا بتعليم منهج، قل أن تجد عندهم من يعلم المنهج أو ينشر الخير أو ينشر التوحيد، مجرد كلمات براقة رنانة فيها سب وفيها لعن، حفظ الشريعة يا سيدي الله يهديك. طيب عايز أنا أحفظ الشريعة وعلمني كيف تحفظ الشريعة؟ بالطعن بالسب لا 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 لا، فين منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين تعليم التوحيد؟ فين تعليم السنة؟ فين تعليم الفقه؟ فين تعليم الأصول؟ فين تعليم الضوابط؟ فين تعليم الأدب والأخلاق؟ نريد أن نرى هذا نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلله في كل أمر حكمة سبحانه. قال أيضا من ضمن الوسائل على مستوى الحكومات الإسلامية والأغنياء أصحاب الأموال، دعم النشاطات الدعوية والعلمية، مش إغلاقها ومنعها، دعمها المتعلقة بالسيرة النبوية الشريفة من كفالة للدعاة والمدرسين وتحمل تكاليف الطباعة والنشر بمختلف اللغات العالمية، الوسيلة اللي بعد كده طباعة الملصقات واللوحات التي تحمل بعض الأحاديث الشريفة والمواعظ النبوية وتوزيعها في المناسبات والمواسم المختلفة كالزواج والسفر والتربية وصلة الأرحام، مش المهرجانات وحبة فوق وحبة تحت والراقصات، لا، نعلم الناس الدين حتى في أفراحنا. الوسيلة اللي بعد كده المساهمة في إنشاء القنوات الفضائية الإسلامية، الحمد لله أغلقت في كثير من بلاد المسلمين بعد أن نشرت الخير وعم ضيق عليها وأغلقت، والآن نسأل الله السلامة، وفتح المجال لكل قنوات الفحش، نسأل الله السلامة. فلابد من إعادة نظر، شوفوا الأثر الآن، أجيال بتضيع وأخلاق بتهدم، وده بيأثر على البلاد وأمن البلاد، بيزعزع الأمن وينشر الفوضى والبلطجة. شفتوا الأفلام اللي بتعرض في نشر الرذيلة والفاحشة أثمرت إيه؟ دماء بتسفك، دماء محرمة، اللي بيذبح زميلته واللي بيقتل زميلته واللي مش عارف بتقتل زوجها، يا ناس الله السلامه، ما ده كله من الفواحش اللي بتعرض ليل نهار ومن هدم البيوت. فلا بد نرجع تاني للاسلام، نرجع للدين اللي يحفظ البلاد وامن العباد. قال: استئجار ما يمكن من الوقت في القنوات الفضائيه او الاذاعات الاجنبيه لعرض محاسن الاسلام، مش هيسمحوا الا من رحم ربي وعصى، وكل القنوات بقت موجهه الا من رحم ربي وعصى. عايزين اسلام قيود على الناس، نسال الله السلام. قال الشيخ بعد كده: انشاء مراكز متخصصه لبحوث ودراسات السيره النبويه والترجمات الى اللغات العالم. طبعا كلام الشيخ الان بيشحذ الهمم وينقي الفكر، لازم نقوم بواجبنا في نصره الدين. قال بعد كده: تبعت ونشر الكتب والاشرطه والبرامج الاعلاميه اللي تبين محاسن الدين وتبين حقائق السنه، المساهمه في دعم المسابقات العلميه. وطبعا بكده بيكتفي المصنف في رسالته الطيبه، ونكون بهذا قد وصلنا الى خاتمه الكلام عن هذه المساله التي عشنا معها في 45 من اللقاءات العلميه حول كيف انصر رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم. بهذا القدر اكتفي مع هذه المساله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بعد ان نفرغ من مسالتنا نشوف الاسئله التي وردت عبر البث اولا، ثم ننتقل الى اسئله الحضور ان شاء الله تعالى. ورد مساله عبر الخاص او عده مسائل من الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر حفظها الله وشفاها الله وعافاها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كاين امرأة متكفلة بوحدة ما عندهاش أقارب، في البداية تكفلت بأمها وبعدها ماتت وخلات بنتها مطلقة كملت معها، ولما عرفوا أقارب المتكفلة عادوا يتصدقوا عنها كيما أخواتها يعطوا الزكاة لأختهم باه تصرف عنها. هذه المتكفلة هي في حد ذاتها مش غنية بالزاف، تبيع عسل التمر وأشياء تصنعهم في البيت. أعطوها مبلغ قالوا لها اصرفي عنها ما لا عادت، كلما تشوفها محتاجة حاجة تشري لها مرة دواء مرة أكل مرة لباس على حسب حاجتها. وقبل أيام مرضت هذه المسكينة وعادت تسعل، وعسل التمر مليح مع الدهان يعتبر دواء. رفضت المتكلفة لتر عسل تمر وأرسلته له وخصمت حقها من المال اللي أعطوها لها تصرف عنها، لأن ربي بارك أعطاها بالزاف، وكأنها شرط لها عسل تمر من نفسها من بعد، خافت تكون مست أمانة. طب ده سؤال مهم، يعني هناك امرأة فاضلة يعطيها البعض من زكواتهم لتنفق على امرأة فقيرة محتاجة ولكن تحتاج إلى رعاية مستمرة ودائمة. احتاجت هذه المرأة إلى دواء عن طريق عسل التمر، والمتكفلة بالإنفاق عليها هي أصلا تتاجر في عسل التمر، فهل إن أرسلت لها لترا من العسل تأخذ ثمنه؟ نعم، هذا بيع وشراء وهذا ليس فيه مس بالأمانة، فتشوف اللتر اللي أرسلته كم قيمته في السوق وتأخذ من مال الأخت اللي بتنفق عليها ما يعادل قيمة هذا وهذه السلعة، والله أعلى وأعلم، ولا حرج في ذلك. ونسأل الله أن يبارك فيها ويبارك في قيامها على كفالة هذه المسكينة، اللهم أمين. لو حد عنده سؤال عبر البث فليكتب إن شاء الله، فننتظر دقائق لعل وعسى يكون حد بيكتب، ونشوف الحضور لو حد عنده سؤال يتفضل. في أسئلة؟ افتكروا كده بعض الأسئلة المفيدة اللي ممكن ينتفع بها المستمعون، لعلها تكون فائدة. نعم، في أسئلة؟ تفضل أخونا محمد. السلامات، مرحبا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل، آمين وجزيت مثل حبيبي الغالي. إذا دخل وقت المغرب وكنت بالطائرة، هل نفطر حسب المنطقة التي نحن فوقها؟ أحسنت السؤال، وهذه المسألة تعد من النوازل، وقد تكلم فيها العلماء فقالوا: من كان على متن طائرة وكان صائما في رمضان مثلا وآثر الصيام لأن السفر كان مريحا، فهل يا ترى يفطر على توقيت البلد التي هو فوقها أم ماذا يصنع؟ الجواب: يفطر على غروب الشمس، ولا علاقة له بالبلد التي تحته، فما دام في الطائرة يراقب الشمس، فإن غربت وفي الطائرة وجب فطره، لم تغرب يظل صائما. من دي مسائل النوازل، ملوش علاقة الآن بالبلد، لكن له علاقة بالشمس الآن، لأن احنا عندنا الصيام له وقت مخصوص، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فمثلا هو ركب مثلا من ألمانيا، فالمغرب كان فاضل عليها مثلا نص ساعة، ركب الطائرة طلع قبل المغرب بنص ساعة، بعد نص ساعة لقى الشمس لسه، انت خلاص بقيت فوق، انت مش تحت الآن، مش تحت ألمانيا بقى خلاص ولا مجاورها، انت الآن مرتبط بالشمس، فترقب الشمس حتى تغرب، فإن غربت فقد دخل وقت فطرك، ولا تلتفت للبلد التي فوقها، والله أعلى وأعلم. لو حد عنده سؤال يتفضل. تفضل يا أدهم. آمين. نعم، بيسأل وبيصلي كشف ظهره أثناء السجود، فهل تبطل صلاته؟ الإجابة: لا تبطل الصلاة، إذا كشف تعجل بستره ولا حرج عليك، ولا حرج عليك. نعم، لو حد عنده سؤال يتفضل، إن هو اللقاء أصلا لقاء أسئلة واستفسارات. نعم، مين بيخبط؟ تفضل. آمين.
قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما المقصود
بالآية؟ بيسأل عن قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، من المقصود؟ المقصود هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه من حرصه على الحفظ، حفظ الآيات المنزلة، كان يقرأ مع جبريل، يعني ينزل جبريل بالآيات فيقرأ، النبي يقرأ معاه، خايف لحسن يفوت كلمة، فيريد أن يحفظ كل ما يقوله جبريل، فالله تعالى أرشده وبين له، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن سوف نجمعه في صدرك بلا تعب منك ونقرأه عليك فاطمئن خالص، ثم إن علينا بيانه وهنبين لك مفهومه معناه فلا تتعجل. فبعدها كان لا يقرأ مع قراءة جبريل، مجرد أن جبريل يقرأ الآيات يجدها النبي في صدره محفوظة بأمر الله رب العالمين. نعم، الحاجة أم عبد الرحمن تقول أيضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تكرار دعاء أم سلمة اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وعوضها الله بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عام في كل مصيبة، ويشرع ويجوز قوله بالتكرار المستمر لمن فقد وظيفته ليعوضه الله أفضل؟ نعم، هذا الدعاء عام عند كل مصيبة يبتلى بها المرء. وقد أشارت الوالدة إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما قالت: حفظت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند المصيبة أن أقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول: فكنت أردده. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه قلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في الإسلام. وبدأت تعدد مناقب أبي سلمة رضي الله عنه ورحمه الله. تقول: فأبدلني الله تعالى برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأرسل إليها النبي ليخطبها، فقلت: أنا امرأة شديدة الغيرة وعندي بنات. قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أما غيرتك فأسأل الله تعالى أن يذهبها، وأما بناتك فأتكفل بهن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت أما للمؤمنين ببركة هذا الدعاء. فهذا الدعاء يقال مع كل مصيبة، مع كل ضائقة: فقد وظفت، ابتلي بضيق في الرزق، ابتلي بكذا، فيقول هذا: اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وسوف يرى ثمرة هذا الدعاء مع اليقين. تقول الخالة أيضا: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفي شخص وأوصى قبل وفاته أن يتم دفنه في منطقة محددة، وبعد مماته شق علينا نقله إلى ذلك الموقع ودفناه بموقعه الذي توفي به، هل علينا شيء؟ أحسنت السؤال. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن وصية المتوفى إما أن تكون شرعية وإما أن تكون غير شرعية، والشرعية قد تكون فيها مشقة لا تحتمل وقد لا تكون فيها مشقة. فالوصية الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج وجب تنفيذها ما دامت شرعية توافق الكتاب والسنة ولا مخالفة فيها. أما الوصية الشرعية التي فيها كلفة ومشقة لا تطاق على الأحياء ولا تحتمل، كالمسألة التي بين أيدينا، مات في بلد وأوصى بالدفن في بلد أخرى مثلا أو في محافظة أخرى، ومن حوله من الأحياء من الفقراء يشق عليهم هذا النقل، النقل محتاج لمواصلات وحمل للناس وأوقات، وربما هذا يشق، فهنا لا حرج إن دفن الميت في البيئة التي مات فيها، والله أعلى وأعلم. النوع الثاني من الوصايا وهي الوصية المخالفة للشر، وهذه لا يجب بل يحرم تنفيذها. يوصي مثلا في الميراث إنه يحرم البنات ويدي الولاد، نقول لابد أن تعتقوا رقبته من النار فلا تنفذوا وصيته، ولابد أن تعطوا الناس الحقوق كاملة لأنه ظالم في الوصية، فلا تنفذ وصيته التي تخالف الشرع. تقول الوالدة أيضا: قرأت أن الرقية الشرعية على الجمادات والحيوانات أنه لا بأس به، هل هذا صحيح أم تكون الرقية خاصة على الآدميين فقط؟ نقول: لا حجر على فضل الله عز وجل. الرقية نوع من أنواع الاستشفاء بالكتاب والسنة، والقرآن شفاء سواء كان للإنسان أو للحيوان. يعني في البيت عندنا مثلا بقرة بنربيها، أو عندنا بعير أو ناقة، أو عندنا شوية ضأن وماعز بنربيهم، أو شوية دجاجات ودجاجة مرضت، ارقيها. نعم نرقيها. البقرة مرضت نرقيها؟ نعم نرقيها. فلا بأس ولا حرج، لأنه لا حجر على فضل الله عز وجل، فنرقي إن شاء الله. الأخت فريال محمد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلمنا وعلمنا، بارك الله لنا فيكم، جزاكم الله خير. شرح مختصر مبسط حول الثلاث: السابق بالخيرات، والظالم لنفسه، والمقتصد. أحسنتي. السابق بالخيرات هو الذي حقق مرتبة الإحسان. حقق، لأن مراتب الإسلام ثلاثة، أعلاها الإحسان، فده وصل لمرتبة الإحسان. يعني إيه الإحسان؟ يعني في باب الفرائض قام بالفرائض والواجبات، في باب النوافل قام بالنوافل والتطوعات، وكان من أهل المصارعة في فعل الخير، فما ترك باب من الخير إلا وسلك، إلا وضرب فيه بسهم. فده المحسن، وده في أعلى المقامات وفي أعلى المنازل. وطبعا في المعاصي والذنوب لا يفعل الكبائر، بل ويحتاط في الصغائر وكثير الاستغفار، فده السابق بالخيرات. المقتصد هو الذي فعل الفرائض وربما قصر في باب النوافل، ده المقتصد، يعني قام بالواجبات على أكمل وجه والفرائض على أكمل وجه. وده كحال الصحابي الذي سأل النبي فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا ولا تكثر علي، ماذا فرض الله علي؟ قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. سأله عن الزكاة، أخبره عن الصيام، أخبره ويكتفي بالفرائض. فقال الرجل: أفعل هذا، لا أزيد ولا أنقص. فالنبي قال: أفلح إن صدق. وفي رواية: من أراد أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فده المقتصد اللي وقف مع الفرائض والواجبات، وطبعا لا يفعل الكبائر ولكن قد يفعل الصغائر. الظالم لنفسه بقى ده المقصر، قد يرتكب الكبائر والصغائر، قد يقصر في العبادات وفي الواجبات، فنسأل الله السلامة. تقول أيضا: وما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث؟ قال العلماء: أي حال اقترافه للزنا يرفع عنه الإيمان، لأن لا يتناسب إيمان مع زنا أبدا، كبيرة من الكبائر ودي بتنقص الإيمان فيرفع، فإن تاب عاد إليه كاملا، وإلا. وكذلك في السارق، والله أعلى وأعلم، لأن منهج أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لو حد عنده أسئلة يتفضل. شيخنا الشيخ سعيد بن هبك مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، آمين ولك بمثل. هناك الكثير من الناس لا يعرفون الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة، وذلك لاستحيائهم، والكثير من الوعاظ والدعاء لا يتحدثون عن هذا الأمر، فهل من تفصيل وفقكم الله؟ جزاكم الله خير. نعم حبيبي، الغسل من الجنابة واجب، وينقسم الغسل من الجنابة إلى قسمين. عندي الغسل المجزئ اللي هو الفرض اللي يرفع به الفرض، وعندي الغسل الكامل. ناخد الغسل الكامل أولا. الغسل الكامل أن يدخل الجنب الخلاء أولا ويستنجى، لخروج بعض البقايا الموجودة، ويغسل جيدا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة بأن يغسل يديه 3 إلى الرسغين، يتمضمض ويستنشق 3 من كف واحدة، يغسل الوجه 3، يغسل اليدين بدءا باليمين 3 إلى المرفقين، يمسح الرأس 1، وله أن يرجئ غسل القدمين إن كان سيغتسل في إناء. أما إذا كان بيغتسل في الدش والبانيو والكلام ده كله، خلاص يغسل رجليه، لأن كده كده المية نازلة. فيتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ يأخذ من الماء 3 على الشعر مع تخليل حتى يصل الماء إلى فروة الرأس 3 مرات، ثم بعد ذلك بيعمم الجسد 3، ويأخذ الشق الأيمن 3 والشق الأيسر 3 مع التدليك. وطبعا هذا الغسل، الغسل الواجب، يخرج فيصلي به، لأنه بيرفع الحدثين الأكبر والجنابة، والأصغر والوضوء للصلاة. وده بنسميه الغسل الكامل. إذا كان بيغتسل في إناء بعد ما يفرغ من الغسل يخرج من الماء المستعمل ده ويبدأ يغسل رجليه خارج الإناء. ده بالنسبة للغسل الكامل لو على السنة. طب الغسل المجزئ، النية مع تعميم الجسم بالماء فقط، مجرد انه ينوي ويدخل تحت الماء يعمم جسمه، ما خلاص كده اغتسل، فده المجزئ اللي سقط بالفرض. اما الكامل قد وصفناه وشرحناه، والله اعلى واعلم. ولو في اي استفسار ممكن شيخنا تسأل بحيث تكتمل الفائدة للسائل في هذه المسألة. لو حد عنده سؤال من الحضور يتفضل. طيب اتفضل. أحسنت، بيسأل عن النية في رفع الحدث، يكون باللسان ولا بالقلب؟ طبعا الأصل في النية إنها عمل القلب مش اللسان، بل التلفظ بالنية بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية، مجرد بس دخولك لرفع الحدث ده نية. أنا قايم جنب فداخل عشان أغتسل، دي نية. يبقى أنا نويت الغسل الآن، والنية محلها القلب لأنها قصد وعزم من أفعال القلب مش اللسان، فلا يجوز التلفظ بالنية. لو حد عنده سؤال يتفضل. بقيت معنا دقيقة تاني، تفضل. طيب بيسأل قام من نومه ولا يدري إن كان جنبا أم لا، فماذا يصنع؟ إحنا عندنا التبين، إذا رأيت الماء وجب الغسل. طب هب أنه قام من نومه ولا يدري وصلى مثلا أكثر من صلاة، خلاص كده في آخر اليوم اكتشف أثر الماء على الملابس الداخلية، صح؟ ماذا يصنع؟ هذه مسألة. يصنع أنه ينظر إلى آخر نومة نامه ويقضي ما بعدها. يعني ايه؟ يعني مثلا هو قام صلى الفجر ورجع البيت نام ساعتين ثلاثة، خلاص، وقام كمل يومه عادي جدا، في اخر اليوم اكتشف ان عنده اثار الماء على الملابس. نقول له حضرتك اخر نومه كانت بعد الفجر، يعني الفجر خلاص تمام، قمت بعد الفجر لما نمت صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صح؟ واكتشفت بعد العشاء، يبقى تقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في نفس اليوم، خلاص هتاخديهم من اربعه. طيب هو والله في اخر اليوم اكتشف لكنه كان قد نام بعد الظهر ساعتين، خلاص كده اخر نومه كانت بعد الظهر، يبقى هيقضي العصر والمغرب والعشاء وهكذا. يبقى دايما كده الذي تبين له اثر الماء على الملابس وقد صلى صلوات قبل، فنشوف آخر نومة نامها ويقضي معظم الصلاة بعد قيامه من هذه النومة، والله أعلى وأعلم، طبعا بعد الغسل. نعم. آخر سؤال لو حد عنده سؤال، لأن على البث بيقول ليست هناك أسئلة. شيخ تفضل. نعم أحسن. هو تاجر بيبيع سلع غذائية، اقترض من فلان 1000 يورو، المفترض هيرد له 1000 يورو، فصاحب الدين قال له أنا مش هاخد المال الألف لكن هاخد بيها سلع من عندك، فهو بيبيع له السلع بمربحه، هل ده جائز؟ طبعا جائز، من انت بتبيع له بالخسارة، وانت بتعامله كأنه زبون عادي جدا، خلاص كده لغاية ما توفي له الألف يورو فقط بتاعه. يعني هيشتري من عندي مثلا زجاجة الماء دي أنا ببيعها بيورو، هبيعها له بيورو، أدي يورو سقط من الدين، خلاص كده. هيشتري من عندي شوية لحوم مثلا أنا ببيعهم 3-4 كيلو دول مثلا، يشتريهم ب20 يورو، يبقى ب20 يورو وتخصم من الدين لغاية ما توفيه الـ1000 يورو، خلاص كده. فتبيع له زي ما بتبيع للناس بمربحك بكل، انت عندك محل عندك ايجار عندك ضرائب، فلا بد ان انت تبيع بربح معين، فهتبيع له هو كده. هو لما يجي يشتري من غير دين اصلا هيشتري منك ازاي؟ بس خلاص زي ما بيشتري هديله ان شاء الله. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب مع درس وجلسة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.